الله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهد وفي كل شيء له آية.
إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فعندنا في هذا اللقاء الطيب المبارك باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يبين الله عز وجل في هذه الآية عظمته جل في علاه وأنه العظيم. وهذه الآية تتكلم عن الملائكة. الملائكة خلق خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء الخلق يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، مفطورون على طاعة الله، لا يعصون الله أبدا. ولكنهم إذا سمعوا الأمر من الله خافوا، فإذا ألقي الوحي وسمعوه خافوا فصعقوا وأغشي عليهم من خوفهم من الله عز وجل. فإذا فزع عن قلوبهم ما يدرون ماذا قال الله من شدة الخوف والرعب، فيسألون جبريل، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، فجبريل يقول قال الحق وهو العلي الكبير. يجب الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بمن عرفنا من أسمائهم، والإيمان بما عرفنا من صفاتهم، والإيمان بما عرفنا من أفعالهم. إذن أسماءهم وصفاتهم، نعرف أسماءهم وصفاتهم وأفعالهم ونؤمن بوجودهم. فأما الإيمان بوجودهم فكما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه. وهنا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فلهم صفات. الله تعالى عدد منهم بهذه الكيفية. جبريل عليه السلام مثلا له 600 جناح، إذا رفع 2 منها غطى ما بين الأفق. من صفاته أنه جاء بالوحي، هذه أعمالهم فنؤمن بأعمالهم، فمن أعمالهم أنهم أتوا بالوحي، فجبريل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وميكائيل الموكل بالقطر. ولهذا نؤمن بأسمائهم: ميكائيل، إسرافيل، جبريل، ملك الموت الذي يسميه كثير من العامة عزرائيل، والصحيح اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإسرافيل ليس باسم، وإنما هو مأخوذ من الإسرائيليات وليس باسم ملك الموت. وملك الموت له أعوان من الملائكة، فلهذا إذا نزع الروح دفعها إلى الملائكة الذين معهم المسوح والحنوط. هذه بعض أعمالهم. ولأجل هذا نقول يجب أن نؤمن بالملائكة ووجودهم وما نعرف من صفاتهم وأعمالهم وأفعالهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان إذا قام الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يتبين لنا بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بهذا الدعاء هذه الأسماء، قالوا لأن هذه الأسماء في اسم كل واحد منها حياة لشيء، فجبريل به حياة الأرواح، الوحي الذي جاء الله تعالى به حياة الأرواح والبركة، وإسرافيل به حياة الأجساد عندما ينفخ في الروح، وميكائيل به حياة النبات، ففي كل اسم من هذه الأسماء حياة شيء. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بهذه الأسماء، بهذه الابتهالات التي فيها حياة لكل شيء، أن يحيي قلبه للرشد والخير وبيان الحق. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، والهداية نور. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى المسجد يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي إيش؟ في سمعي نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، واجعلني نورا، واجعلني نورا، واجعلني نورا، واجعلني نورا. ولهذا تتعجب، انظر للمناسبة لماذا كان يقول هذا الدعاء وهو منطلق إلى المسجد، لأن النور موجود في المسجد. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. متى قال هذه الآية؟ بعد قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في بيوت، ذكر الله بعدها في بيوت، كأنك تسأل أين النور، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال من رجال. وصف الله تعالى، وصف الله تعالى الذكور بوصف الرجولة في موطنين في القرآن الكريم، أو في ثلاثة مواطن. الأول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. إذن أصحاب الصلاة المحافظون عليها المقبلون على الله الذين يشغلون أنفسهم بكثرة الطاعة والجلوس للمحاضرات والدروس في المساجد هم رجال. الأمر الثاني قال الله عز وجل عن مسجد قباء فيه رجال يحبون أي يتطهروا والله يحب المطهرين. هنا رجال لأنهم يعمرون بيوت الله ويصلون لله، وهي بمعنى الآية الأولى. ثم قال الله عز وجل في موطن آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولهذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد على مصعب بن عمير ينظر إليه وعليه الثوب، إذا غطوا رأسه بدت قدماه، وإذا غطوا قدميه بدا رأسه، دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، قال رأيت مصعبا وهو من أعطر شباب مكة. مصعب بن عمير كان شباب مكة كلهم يفتخرون، كل حي من أحياء مكة يتمنى أن يجلس مصعب، يحضر مصعب الليلة الحفلة معهم، الطيب الذي فيه يجلس مكانه في المجلس يومين وثلاثة، الملابس التي يلبسها بس تتمنى تجلس تتأمل فيه. شاب وسيم جميل، رزق مال، أمه كانت تأخذ أفخر الأقمشة وأفخر أنواع الطيب تدفعها إليه، ولما عرف الإسلام ترك هذا كله وذهب مهاجرا إلى الله. لسان حاله: خذوا كل دنياكم واتركوا، فؤادي حرا طريدا طليقا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا فريدا. فهو هنا يخبر عن مصعب: لقد رأيت مصعبا وهو من أكثر شباب مكة تنعما. ثم يقول: ها هو اليوم في ثوب، إذا غطوا رأسه بدت قدماه، وإذا غطوا قدميه بدا رأسه. ثم قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. والحمد لله أن منهم من ينتظر، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرجال الذين يحملون هذا الدين ويدعون إلى دين الله عز وجل وينصرون دين الله عز وجل. أولئك هم المفلحون الفائزون في الآخرة. فهذه المعاني أيها الإخوة تجعلنا ندرك هذه الحقيقة. وإذا كانت الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ولا ويفعلون ما يؤمرون إذا كانوا هم لا ينفعون من يدعوهم فغيرهم من باب أولى. هذا هو حال الملائكة. ثم قال وهو العلي قالوا الحق فالله الحق ويقول الحق. وهو العلي الكبير، العلي الكامل العلو، علي في علوه، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فالله عالي علو ذات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلو قدر ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل، وعلو قهر قهر الخلق كله. ولهذا يوم القيامة ينادي لمن الملك اليوم، فلا يتكلم أحد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. فنحن نؤمن أنه علو ذات وعلو صفات، فلا يشبهه أحد من خلقه في علوه. ولهذا لما تؤمن الرحمن على العرش استوى تقول استواء يليق بجلاله وعظمته. في 7 مواطن من القرآن الكريم ذكر الله تعالى علو نفسه، الرحمن على العرش استوى. الكبير الكبرياء له وهي العظمة. وإذا عرفت الله تعالى عرفت عظمته. وهذه الملائكة تخاف. انظر في الحديث يبين لنا هذا المعنى. ولأجل هذا قال ابن القيم وغيره من أهل العلم هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلوب. هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، هم ملائكة أيضا، إذا ذهب الغشي والخوف من الله يسألون ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث يبين معنى الآية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. خضعانا لقوله هذا تشبيه لما يحصل لهم من الفزع عند سماع كلام الله عز وجل. والسلسلة الحجر الأملث الصلب، كأنه سلسلة على صفوان. هذا الصوت تسمعه الملائكة مثل صوت السلسلة التي توضع فتجري على الحجر الأملس. تتأمل صوتها الملائكة تسمع الوحي مثل هذا الصوت فتخاف تفزع. قال ينفذهم، أن يصل هذا الصوت إلى جميع الملائكة، يصل هذا الصوت إلى جميع الملائكة. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع هذا طبعا هذا اسم مفرد ومعناه الجمع للاستغراق، فيستغرق جميع المسترقين للسمع، فهم كثير مسترق السمع. فيسمعها مسترق السمع. قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان الثوري رحمه الله بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني يقول هكذا كأنهم فرق الأصابع كأنهم على بعضهم، فهم على بعضهم يركبون بعضهم، فيركب بعضهم بعضا حتى يصلون إلى السماء إلى الملائكة، فيسمعون الملائكة وهم الملائكة تسمع الوحي من الله، فهم يأخذونه والملائكة يتناقلونه بينهم فيسترقها. هذا المسترق السمع يأخذ هذه الكلمة. قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. قال فيسمع الكلمة فيلقيها، هذا المسترق السمع، على من تحته، ثم يلقيها الآخر على من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، لأن الساحر والكاهن يستعينون بالجن. فهذا الجان مسترق السمع الذي أخذ هذه الكلمة يلقيها على الساحر أو الكاهن، وهذا الساحر والكاهن يأتي بهذه الكلمة، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب. الشهاب هذا وهو نوع من النجوم، نيازك، تسمى النيازك، تنطلق من النجوم. وإلا لو نزل نجم، النجم كبير نحن نراه بعيد، ترى هو كبير، يمكن لو ينزل يهدم الأرض ويقتل أهل الأرض جميعا، لكن تخرج منها النيازك الصغيرة هذا فتنطلق على هؤلاء الشياطين فتحرقهم. وربما أدركه الشهاب، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة، يكذب هذا 100 كذبة. وهنا طبعا يريد به الزيادة عليها، يعني هو يأتي بالكلمة ويكذب كلاما كثيرا. هذه الكلمة من الوحي تصدق. بعض الناس يقول إذا تأخر المطر يأتي إلى الناس فيقول، وهو قد سمع من مسترق السمع الكلمة، ويأتي إلى الناس ويقول وقد سمع أنه سيحدث مطر وغيث في يوم الأربعاء مثلا، فيأتي إلى الناس ويقول تروا يا جماعة تأخر المطر عليكم، خذوا بقرة أو ناقة أو شاه واذبحوها في الوادي وبعدها سيأتيكم المطر، اذهبوا يوم الأربعاء. فيذهبون يوم الأربعاء ويجتمعون ويذبحون فعلا ويمطرون. الكلمة التي قالها أن سيأتي المطر هذه من الوحي، هذه حق أنه سيحدث المطر في اليوم الفلاني. بقية الكلام والذبح لغير الله وأوقعهم في الشرك بالكذب، فربما يسمعون الناس ذلك. ولهذا نأخذ من هذا عدم استماع كلام أهل الباطل، ونأخذ وجود إيراد الدليل على أي قول يقوله الإنسان، أطلب منها الدليل على أي مسألة. فيقول هنا فيقال أليس قد قال لنا كذا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. سؤال: هل المسترقون للسمع انقطعوا عن الاستراق بعد البعثة أم وقت البعثة؟ هل مسترق السمع منعوا وانقطعوا عن استراق السمع وكانوا يرمون بالنيازك بعد البعثة أم وقت البعثة؟ الثاني أقرب، الثاني أقرب، حتى لا يلتبس الوحي بكلام هؤلاء الكهان، حتى لا يلتبس الوحي بكلام هؤلاء الكهان. والأمر من الله تعالى يجري، والكهان ما زالوا إلى اليوم موجودين. فلأجل هذا نقول حتى إن الشياطين تعجبوا لما منعوا من الوصول إلى السماء في سورة الجن، تعجبوا. ماذا قالوا؟ ها ماذا؟ وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن، يستمع الآن في وقت نزول الرسالة يجد له شهابا رصدا. فهم استغربوا يعني لماذا ما استطاعوا الوصول، فأخبرهم كبيرهم أن لابد أن يكون هناك أمر حدث، فذهبوا ينظرون فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث. من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت النيازك وهذه النجوم وأصبحت رجوما للشياطين. ولهذا يقول قتادة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري خلقت النجوم لثلاث، من تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه من الدنيا. ما هي هذه الثلاث؟ زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ثم رجوما للشياطين قال الله وجعلناها رجوما للشياطين. الأمر الثالث علامات يهتدى بها قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن ليس لها من خصائص الألوهية شيء. إذن بعض الناس يأتي فيقول إذا وصل النجم المكان الفلاني سيأتي مطر، وإذا وصل النجم الفلان النجم في المكان الفلاني سيأتي البرد أو سيأتي الحر، هذه أمور كلها كذب. أما لو حدث ذلك بالتجربة، بالتجربة كأن يضع الإنسان له شيء معين، يزرع زراعة معينة وفي الوقت الفلاني تنبت النبتة الفلانية، فهو عرف هذا بالتجربة والدراية، فهذا ليس من التكهن في شيء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رعدة، أخذت السماوات منه رعدة. لماذا قلت السماوات؟ ما قلت السماوات؟ لماذا قلنا السماوات؟ إيش إعرابها هنا؟ السماوات فاعل مفعول به، أخذت السماوات رعدة، خلاص. فرعدة أو رجفة هي الفاعل، فتكون السماوات مفعول به منصوب، ويكون هنا منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، فيكون هنا السماوات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. قال إذا قال أخذت السماوات منه رعدة أو قال رجفة شديدة. طبعا هذا يدل على أن الملائكة تخاف من الله, مجرد سماع هذه الرعدة خافت. قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل, فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا كأن جميع أهل السماء, فيكون أول من يفيق أول من يرفع, فيكون أول من يرفع رأسه من جبريل عليه السلام. وهذا دليل على فضل جبريل, وهو أفضل الملائكة, وهو الذي جاء بالوحي, وهو رئيس الملائكة, فهو أفضل الملائكة, ومحمد أفضل الرسل. فأرسل الله أفضل الأفضل الأنبياء, فأرسل الله أفضل الملائكة إلى أفضل البشر, فأفضل الرسل من الملائكة على أفضل الرسل من البشر. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام, فيكلمه الله من وحيه بما أراد, ثم يمر جبريل على الملائكة. ولهذا سمى الله جبريل ماذا؟ الأمين. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين. على إيش؟ على ماذا أنزل القرآن بأكمله؟ على قلبك لتكون من المنذرين. نزل بالوحي كاملا بالقرآن كامل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فجبريل أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين, هذه كلها صفات لجبريل عليه السلام. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملكية مرتين, له 600 جناح. ثم يمر جبريل على الملائكة, كلما مر على بسماء سأله ملائكتها. وفي هذا دليل على أن لكل سماء ملائكة, كل سماء ملائكة يحرسونها يقومون بأمر الله تعالى فيها, ففي كل سماء ملائكة. ثم قال كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل, فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير, قال الحق وهو العلي الكبير. ولذلك جبريل أمين على الوحي. وفي هذا رد على الشيعة الذين يزعمون أن جبريل عليه السلام خان الرسالة, بدل أن يعطيها عليا أعطيها محمدا, وهذا كذب وافتراء وتكذيب للقرآن, ومن قال هذا كفر وخرج من الدين, لأن هذا تكذيب لكلام الله. الله تعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد لتكون على قلبك لتكون من المنذرين. فيقولون جميعا كلهم, فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل, فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل, يعني من الأنبياء والمرسلين. طيب من النبي, من الملك الذي كان ينزل بالوحي للأنبياء السابقين؟ ها جماعة من هو؟ جبريل, وجبريل هو الموكل بالوحي عموما. ولهذا اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يأتيك بالوحي, قال جبريل, قالوا هذا عدو اليهود من الملائكة. يا سبحان الله, هم عندهم أعداء من الملائكة وأعداء من البشر وأعداء حتى من الحجر والجماد. سيأتي زمان يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائف تعالى فاقتله, ولكن في شجر يحب اليهود ويجامل اليهود يسمى الغرقد, فإنه من شجر اليهود فلا يخبر على اليهود يستر عليهم, لكن لهم أعداء فأعداءهم كثيرين, هم أعداء لكل خير وكل فضيلة وكل نبي, ويحبون الرذائل والسحر والفسق والمعاصي. ولهذا كانت هذه الشجرة خبيثة لأنها من شجر اليهود. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الشجر قال العباس إلا الغرقد. لماذا نهى هنا الغرقد؟ تركه طبعا, كانوا يصلحون يزينون به البيوت هناك عندهم, لكن هنا قال فإنه من شجر اليهود. إذن كل الشجر يشهد عليهم, ما من شجر ولا حجر إلا يخبر عنهم عند المعركة الأخيرة التي يكون فيها نهاية اليهود والانتصار العام للمسلمين، يخبر عن ذلك الشجر والحجر عن هؤلاء اليهود أعداء كل فضيلة. أيضا نأخذ من هذه الفوائد أيها الإخوة، قال إذا أراد الله، ففيه الإرادة والإرادة إرادتان، إرادة دينية شرعية، وهذه الموافقة للمحبة لأنها لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة دينية شرعية وهي التي توافق المحبة، وهي التي قد تحصل وقد لا تحصل. يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، هنا إرادة دينية شرعية. الإرادة الدينية الشرعية يحبها الله، قد تتحقق وقد لا تتحقق. هناك إرادة كونية قدرية، وهذه لا بد من وقوعها، إرادة كونية قدرية لا بد من وقوعها، في مثل قول الله تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، هذا هداية دينية شرعية، لا هناك هذه نفسها دينية شرعية. الدينية في مثل ما ذكر فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، هذه هداية هداية أو نقول إرادة دينية شرعية. لكن هناك إرادة أخرى في مثل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هنا فيها إرادة إيش؟ كونية قدرية، مثل كون أبي بكر مؤمنا، تجتمع أحيانا الدينية والشرعية في مثل أبي بكر الصديق، فأبو بكر الصديق اجتمعت فيه الإرادة الدينية الشرعية فكان مسلما، والإرادة الكونية القدرية أنه مسلم ومات على الإسلام. الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها، في مثل قول الله تبارك وتعالى لما نوح عليه السلام دعا قومه، قال إن أريد، دعا قومه إلى الله عز وجل ثم اعتذر بأنك لو أردت أن تهديهم هديتهم ولو أردت أن تضلهم ضللتهم، يعني أوصلتهم إلى الضلال والعياذ بالله. في مثل قول الله تبارك وتعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، كان الله يريد أن يغويكم، فالإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها، في مثل إرادة الله عز وجل أن يكون أبو جهل كافرا، في مثل إرادة الله عز وجل في كون أبي لهب كافرا ويموت على الكفر، فهذه الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها. في مثل أن الإنسان أنك خلقت رجلا وتلك خلقت امرأة، فهذه الأمور الإنسان يبقى فيها في دائرة هذه الإرادة. أيضا فائدة أخرى، المخلوقات أيها الإخوة حتى الجمادات منها تحس وتشعر بعظمة الله عز وجل، تحس وتشعر بعظمة الله عز وجل، وأن هذا الكون كله يسبح لله عز وجل حتى الجمادات. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قوله من شيء أي أي شيء. إذن الجمادات تسبح والحيوانات تسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله حتى الكائنات لها عبادة ولها صلاة، هذه كيفية العبادة لا نعرفها، لا يعلمها إلا الله عز وجل. من ذلك أيضا من الآيات نتأمل قول الله عز وجل في مثل هذا الباب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيتبين لنا في الآية من المسائل، أولا عظمة الله عز وجل. تأمل يا أخي الكريم لما جاء الهدهد وقد تأخر عن سليمان، وسليمان تهدد الهدهد إذا ما أتاه بأمر يقين ماذا يفعل فيه سليمان؟ لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا يقول عندي معلومات، ما هي عندك يا سليمان، أنت صحيح نبي بس برضه أنت بشر، في معلومات عندي أنا هدهد طائر صغير وعرفت معلومات أنت ما تعرفها، تعجب، لأن سليمان أعطاه الله قوة عظيمة حتى يعرف لغة الطير والحيوانات، والجن يعملون بين يديه ويستخرجون اللآلئ ويبنون له الجفان والموائد، ومع هذا هو ليس بإله ولا يملك نفعا ولا ضرا للخلق. فأتى وأخبره عن ملك امرأة سبأ بلقيس. لما جاءت سليمان يسأل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قوله لقوي أمين هذه يسميها أهل العلم أركان الولاية، كل من توليه ولاية يجب أن يكون فيه أمران، أن يكون قويا على القيام بهذه الولاية، وأن يكون أمينا، وأن يكون أمينا، ولهذا قال وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، من الذي عنده علم من الكتاب؟ الأول قال عفريت من الجن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا العفريت من الجن، هذا الذي عنده علم، قيل سليمان وقيل آصف كاتب سليمان وقيل عفريت من الجن. فعلا الشاهد إخوتي الكرام أن هذه قدرة مخلوق، فكيف بقدرة الخالق جل وعلا؟